الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد، هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد. أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الكريم، فعيشه عيش الرغد. قطب النهى غوث العوالم كلها، أعلى علي ساد أحمد من حمد. عين الوفا معنى الصفا، سر الندى نور الهدى، روح النهى جسد الرشد. في الفضائل والحكم. في الحياة، قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. في الخير، ازرع الخير ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. في الصبر، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. في العقل، سل الله عقلا نافعا واستعذ به من الجهل، تسأل خير مواطن لسائلي. فبالعقل تستوفى الفضائل كلها، كما الجهل مستوف جميع الرذائل. في العلم، العلم يحيي قلوب الميتين، كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه، كما يجلي سواد الظلمة القمر. في الأمثال، مثل تركي، اصنع جميلا وارمه في البحر، فإذا السمك تجاهله فإن الرب يحفظه. مثل عربي. من تأنى نال ما تمنى. مثل إنجليزي. الجودة والسرعة قلما تجتمعان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للرابع من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في بداية البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة للمسلمين جميعا، وخاصة أتباع أهل البيت عليهم السلام، بذكرى ميلاد الإمام الرابع من أئمة أهل البيت الطاهر علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. ففي الخامس من شعبان المعظم من العام 38 للهجرة زفت البشرى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بولادة حفيده الإمام السجاد، ولقب بزين العابدين لكثرة تعبده، وكان لوجوده إلى جانب أبيه الحسين عليه السلام الأثر البالغ في تكوين شخصيته المميزة. ورافق زين العابدين أباه الإمام الحسين عليه السلام في ملحمة الطف، وكان يعاني من المرض الذي منعه من المشاركة في القتال إلى جانب الهاشميين. وبعد أسره من قبل الأمويين واقتياده إلى الشام مع نساء وأطفال البيت الهاشمي، ساهم الإمام عليه السلام في نقل رسالة الطف إلى كافة المناطق، وفضح أركان النظام الأموي في كل منطقة حطت بها قافلة الأسرى، وحتى في مجلس الملعون يزيد بن معاوية، ليبين الخط الفاصل بين الإسلام المحمدي الأصيل وخط آل أمية الظالمين. وبعد تركه للشام توجه بالقافلة إلى كربلاء ثم إلى المدينة المنورة لينقل رسالة الطف الخالدة ويواصل مقارعة الظلم والظالمين والكفر والإلحاد. وكان كثير الدعاء، وقد جمعت أدعيته في كتاب عرف بالصحيفة السجادية الذي يعتبر منهلا عذبا للأدعية والمناجاة والتضرع للباري تعالى. في 16 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أصدر الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه بيانا لتشكيل الحكومة المؤقتة في إيران، وبين الإمام رضوان الله تعالى عليه أهداف وبرامج الثورة الإسلامية، وطالب الحكومة المؤقتة بالسعي لتحقيق هذه الأهداف. كما حدد رضوان الله تعالى عليه واجبات الحكومة المؤقتة التي تمحورت حول الإعداد لإجراء الاستفتاء الشعبي لتعيين نوع النظام السياسي في إيران، وإجراء الانتخابات وتشكيل مجلس المؤسسين لتدوين الدستور العام للبلاد، وإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى الإسلامي. وقد شهدت في ذلك اليوم الكثير من المعسكرات تظاهرات معادية لنظام الشاه المقبور وتأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، كما كانت التظاهرات تتصاعد في الشوارع رغم أحكام منع التجوال التي كان نظام الشاه المقبور يصدرها. وأخيرا، وفي الخامس من شعبان المعظم عام 313 للهجرة، توفي الطبيب وعالم الكيمياء الإيراني الشهير محمد بن زكريا الرازي. ولد الرازي عام 251 للهجرة في مدينة الري بجنوب طهران، واشتغل في صياغة الذهب في بادي الأمر، ثم التجأ إلى الكيمياء والطب والهندسة، وأجرى في هذا المجال تحقيقات موسعة في التركيبات الكيميائية، بحيث تمكن الرازي من اكتشاف حامض الكبريتيك، وهو أول من اكتشف مادة الكحول. وإضافة إلى الاكتشافات الكيميائية، فإن للرازي مجموعة قيمة من المؤلفات، بحيث قدرت بأكثر من 250 كتابا في مختلف المجالات العلمية، ومن أبرز تلك المؤلفات الحاوي والمنصوري والسيرة الفلسفية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران العربية، إيمانا منها بضرورة تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعيها الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إذاعة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أفجع وأهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 0-98-99-37-34-31-24-31. خدمة التلغرام @ArabicRadio Tehran. الإيميل radiohadi@gmail.com. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. إذاعة طهران العربية. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أطيب وأحلى التحيات لكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
نعم يا أصدقاء، أهلا بكم يا أحبتنا. اليوم نريد أن نقول لكم بأن في بعض الأحيان بعض الآباء والأمهات يطلبون منا بأن نعمل عملا معينا، لكننا ننسى أو أننا نستمع أو نقرأ حكاية لكننا ننساها أيضا، أو
أن المعلم في الصف يحدد لنا الواجبات المنزلية. أحياناً ينسى الطالب تلك الواجبات. هل حدثت لكم هذه الحالة؟ أو حدثت لغيركم أيضاً؟
المهم يا أصدقاء أن النسيان إذا تكرر للإنسان يجعل حياته صعباً للغاية، ويجب الإنسان أن يتعرف على أهم الأسباب التي تؤدي إلى النسيان.
إذن تعالوا معنا لنفكر في هذا الأمر.
أعزائنا الحلوين، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم.
وقصتنا ستكون عن موضوع مهم جداً، ألا وهو موضوع معاناة بعض الأطفال من قلة الكلام، خاصة في السنين الأولى من أعمارهم.
إذن يا أصدقاء تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي الحلوين، تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. كان يا ما كان هناك طفل اسمه سمير، طفل صغير كان يعيش مع أمه وأبيه في بيت صغير جميل جدا، وكانت له أخت أكبر منه كانت تحبه كثيرا وتلعب معه وتحاول أن تساعده على النطق والكلام، اسمها مريم. تعالوا أحبائي نتابع قصة اليوم مع سمير وكيف ساعدته أسرته على الكلام.
السلام عليك يا سمير.
وعليكم السلام،
كيف حالك يا بني؟ هل أنت بخير اليوم؟
هيا يا سمير، هيا قل لي كيف حالك، ها؟ أخبرني.
ها؟ لماذا لا ترد على أختك يا بني؟ ها؟ هيا سمير، هل أنت بخير؟
أعتقد أنه يريد أن يأكل شيئاً قبل كل شيء، صحيح يا سمير؟
ها؟ لا، لا أعتقد أنه جائع يا مريم.
إذن سوف تأتي معي إلى الغرفة لكي نلعب قليلا، ها؟ ماذا قلت؟ هل تأتي معي يا سمير؟
السلام عليكم.
وعليك السلام
يا أبي.
كيف حالك يا سمير؟ كيف حالك يا بني؟ لماذا لم تجبني يا سمير؟
إلى أين أنت ذاهب يا أبا سمير؟
سوف أذهب إلى العمل، هل أنت بحاجة إلى شيء؟
لا أبدا، فقط لو استطعت أن تشتري بعض اللعب لسمير ربما تساعده على الكلام.
إن وضعه يقلقني يا أم سمير.
نعم وأنا أيضا
لا أعرف لماذا يفضل السكوت وقلة الكلام، مع أننا عرضناه على الطبيب عدة مرات وأكد لنا بأنه ليس مريضا.
وما العمل الآن يا أبا سمير؟ ها؟
أنا عندي فكرة.
وما هي فكرتك يا أبي؟
نعم،
أن نأخذ سميرا في جولة كل أسبوع في بعض الأماكن الترفيهية والحدائق.
نعم إنه فكرة جيدة يا أبا سمير. نعم،
وهناك سوف يشاهد الكثير من الأطفال بعمره، ربما ينسجم معهم ويتمكن من الكلام.
فكرة جيدة يا أبي.
وهو كذلك. إذن بعد غد سوف نخرج جميعنا إلى الحديقة العامة من أجل سمير.
حسناً.
هل تخرج معنا يا سمير؟
ها؟
نعم.
وأين تريد الخروج؟
أين الحديقة؟
وهل تريد أن تلعب معي يا سمير؟
نعم.
هل لاحظت أنه قد شعر بالفرح وبدأ يتكلم بمجرد أنه سمع أنك ستأخذه إلى الحديقة يا أبا سمير؟
نعم هذا شيء طبيعي يا أم سمير.
لقد سمعت من التلفاز قبل أيام عن المشاكل التي يعاني منها الأطفال قليل الكلام.
وماذا كان يقول؟
سمعت الطبيب وهو ينصح الأمهات والآباء بالاهتمام الزائد بالأولاد قليل الكلام وأن يساعدوهم على الكلام.
وكيف يا أم سمير؟
نعم.
ألم يشرح العلاج أو الطريقة لذلك؟
نعم يا أبا سمير، قال الطبيب يجب أن يخرج الطفل قليل الكلام إلى الأماكن العامة لكي يختلط مع أطفال بعمره، هذا سيشجعه على الكلام بسرعة.
حسنا هذا جيد.
نعم هذا جيد جدا. سنفعل نحن أيضا كذلك.
نعم. نعم يا أبا سمير. نعم.
وهكذا يا أحباء الحلوين قرر الأب وقررت الأم الخروج إلى الأماكن العامة لكي يختلط سمير ببعض الأطفال الذين بعمره، لأن هذا سوف يساعده على الكلام ويشجعه أكثر. ننتظر معكم تفاصيل قصة اليوم الأخرى بعد هذا الفاصل القصير.
Thank you.
انظر انظر يا بني يا سمير، انظر إلى تلك المجموعة من الأطفال.
هل تريد يا سمير أن تلعب معهم؟
نعم.
سمير سمير سوف أذهب معك لكي نلعب هناك، هل أنت تأتي معي؟
نعم.
حسنا هيا بنا.
هيا هيا يا بني اذهب مع أختك مريم. هيا يا حبيبي، هيا يا سمير.
نعم يا ماما.
أحبائي، وفعلا أخذت مريم أخيها سمير وذهب بعيدا قليلا قرب مجموعة من الأطفال، وبدأ سمير يلعب معهم ويتكلم قليلا قليلا. وفي هذه الأثناء شاهد أبو سمير رجلا من بعيد يضرب ابنه بشدة. تألم أبو سمير كثيرا لما شاهد ذلك الرجل يضرب ابنه، وهنا قالت الأم لأبي سمير:
انظر يا أبا سمير، انظر إلى ذلك الرجل كيف يضرب ابنه.
نعم لقد شاهدته.
ولماذا يضربه بهذه القسوة؟
لقد سمعت منه أن ابنه يعاني من قلة الكلام مثل سمير ابننا.
وإذا كان الطفل يعاني من قلة الكلام، هل يعني ذلك أن نضربه؟
هذا خطأ كبير. نعم. ولكن يا أم سمير، وماذا يمكن أن أفعل لذلك الرجل وهو يضرب ابنه؟
أرجوك يا أبا سمير، أرجوك اذهب إليه وحاول أن تشرح له. أرجوك يا ابن.
نعم يجب أن أشرح له، يجب أن يعرف أن ابننا سمير أيضا قليل الكلام، ولكن علاجه لا يكون بالضرب.
هيا اذهب إليه. هيا يا أبا سمير، أرجوك حاول أن تشرح له كيف يعالج ابنه. هيا بسرعة.
انظري إلى سمير يا أم سمير، انظري إليه، انظري كم هو سعيد وفرحان.
نعم إنه يلعب مع هؤلاء الأطفال.
الحمد لله. هل تسمعين ما يقوله؟
أسمع ولكني لا أفهم ما يقول لأنه بعيد قليلا يا أبا سمير.
المهم يا أم سمير إنه بدأ يتعود على الكلام مع الأطفال الآخرين، ولذلك علينا أن نساعده دائما على الخروج والاختلاط بالآخرين.
نعم يجب ذلك يا أبا سمير. نعم.
والآن سوف أذهب إلى ذلك الرجل لكي أشرح له كيف يعالج ابنه.
نعم اذهب إليه، أرجوك اذهب بسرعة يا أبا سمير بسرعة.
وأنت يا أم سمير انتبه إلى سمير.
حسنا
أنا ذاهب.
وفعلا أيها الأحبة الحلوين، توجه الأب إلى ذلك الرجل لكي يشرح له كيف يتم معالجة مشكلة الأطفال قليل الكلام، مثل ما قام الأب بمعالجة مشكلة ابنه سمير بالاختلاط. نعم يا أحبائي، عندما يواجه بعض الأطفال مشكلة ما، على الأم والأب وباقي أفراد الأسرة مساعدة الطفل وتشجيعه لا أن نضربه ونهينه. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بابا اسناني واوا، وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي اشرب الحليب. السوسانة خرت اسناني. يا بابا اسناني واوا، وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي اشرب الحليب. السوسانة خرت اسناني. يا اسناني الخلاط بس تبي أشراب الحليب السوسين أفرت بسناني يا بابا سناني واوا وديني عند الطبيب ما عاد بديش خلاط بس بدي أشراب الحليب السوسين أفرت بسناني
الأصدقاء، إن لضعف الذاكرة أو النسيان عللا وأسبابا. من منكم يذكر لنا من هذه الأسباب نموذجا؟
طيب يا أصدقاء، الآن دعونا نخبركم بسبب مهم وهو سوء التغذية. هناك بعض الطلاب يرفضون تناول بعض الأطعمة المفيدة للجسم. مثل ماذا؟
مثل اللحوم أو الخضروات والألبان، بل إنهم يجنان يفضلون تناول الأكلات السريعة والوجبات السريعة، وهم لا يعلمون أن تلك الأطعمة تسبب ضعف الذاكرة والنسيان.
نعم يا أصدقاء، خاصة في التحصيل الدراسي للأطفال، فالجسم يا أعزائي بحاجة إلى الفيتامينات والمعادن والأملاح أيضا.
وبالمقابل السمنة وكثرة الطعام، وخاصة قبل المطالعة مباشرة، يمكن أن تؤدي هذه الأسباب إلى النسيان وإلى ضعف التركيز.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مريم عمر من ألمانيا. أكو بعض الأطفال ما يهتمون بالدراسة، فلذلك يعني مرات ينسون ما يقرون، وأكو بعض الأطفال عندهم لا مبالاة، يعني ما بس يلعبون وما يهتمون أصلا بالدراسة. أكو أطفال عندهم ظروف قاهرة يعني، وأكو أطفال هم ذاكرتهم قليلة، عقول عليهم أن يركزون على كل شيء، أو مثلا يراجعون الطبيب أو يقرون آيات قرآنية ليزيد ذاكرتهم، أو يأكلون بعض الأطعمة الصحية مثل الزبيب لأن يقوي الذاكرة، ويقرون بعض الآيات القرآنية لتقوي ذاكرتهم، ويزيدون من القراءة من قراءة الكتب، ويراجعون دروسهم ويحرصون على دراستهم، لأن دراسة دائما تكون المستقبل، على يصير إنسان يصير عنده مهنة مستقبل جيد. أنا مرة ديفت حادثة إنه بيبيتي توفت، فأنا كنت حزينة عليها، فما حليت واجبي، فالمعلمة يعني كانت مقهورة، بس لأن أنا دائما حريصة على دراستي، فقررت إنه بعد ما تتكرر هاي الحادثة بعد، وإنه أهتم بدراستي دائما حتى لو كنت حزينة على فد إنسان مهم.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا الحلوين، هناك بعض الأطفال يشاهدون التلفاز والبرامج الكرتونية بكثرة، ساعات يقضونها وهم أمام شاشة التلفاز، أو أنهم منشغلون بممارسة الألعاب الإلكترونية عبر الجوالات أو الحاسوب.
نعم، إن هذا العمل أيضا يؤدي إلى النسيان وقلة الذاكرة.
لكن يا أصدقائنا، لا نقصد أن الألعاب الإلكترونية تسبب النسيان وضعف الذاكرة، بل نقصد أنه الإكثار والإفراط في ذلك يؤدي إلى النسيان.
نعم أكيد. إذن فتلك الألعاب هي جميلة وجيدة وتقوي قوة الخيال لدينا، ولكن يجب أن نلتزم بعدم الإفراط والإكثار منها.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
الأستاذ للتلميذ: ما هو مفرد مصائب؟ أجاب التلميذ:
المصائب يا أستاذ لا تأتي وحدها، بل تأتي مع بعضها.
قال المعلم للتلاميذ: غدا سيأتي المفتش وعليكم بمراجعة دروسكم. ثم فكر قليلا وقال: عندما أسألكم، على الذي يعرف الإجابة يرفع اليد اليمنى، والذي لا يعرف الإجابة يرفع اليد اليسرى. وعندما أتى المفتش قال: لدي سؤال، من يجيب؟ فرفع الجميع اليد اليسرى. فقال المفتش: بوركتم أيها الطلاب، ما دام كلكم تعرفون الجواب فلا داعي من طرحه.
قال الأستاذ للتلاميذ: لماذا لم يفتح نابليون مدينة عكا؟ فأجاب التلميذ:
لأنه نسي المفاتيح في فرنسا يا أستاذ.
أصدقاء، إذا أردنا أن نقوي الذاكرة عندنا فيجب أن نقوم بشيء مهم. هل تعرفون ما هو هذا الشيء المهم؟
نعم يا أصدقاء، علينا أن نقوم بالتكرار.
فكما يقال، التكرار يعلم الشطار.
أو الدرس مرة والتكرار ألف مرة، فتكرار الشيء يفيد في عدم نسيانه أيضا. إذن علينا
أن نمارس الرياضة. أجل، إنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية، ومما يساعد على تحسين وتنشيط الذاكرة. وماذا بعد؟
هناك أيضا النوم الكافي يقي من ضعف الذاكرة ويساعد على استيعاب الدروس يا أصدقاء.
وبالمقابل، النوم الزائد فيمكن أن يسبب خمول الذاكرة.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن حمل الجوال يؤثر في ضعف الذاكرة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن تناول نظام غذائي متوازن يساعد على تنشيط الذاكرة؟
هل تعلمون يا أحباء أن العسل من المواد التي تعالج العديد من الأمراض، ومنها مرض النسيان، فهو فيه شفاء؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا، حضر موعد الاختبارات الشهرية، وأخبر المدرس التلاميذ بموعد اختبار مادة الرياضيات. شرع طلاب الفصل في الاهتمام بالمادة، لكن سامر لم يهتم بالموضوع، حيث اعتاد على الخروج عصرا واللعب بالكرة مع أصدقائه حتى الليل، ثم العودة إلى البيت في وقت متأخر،
وإهمالي مطالعة الدروس الماضية في مادة الرياضيات.
نعم يا أصدقاء، حضر موعد الاختبار وأحضر سامر ورقة بيضاء وقام بنقل حلول بعض المسائل فيها، وحينما قام المدرس بتوزيع الأسئلة ولاحت منه التفاتة إلى سامر وجده يغش، فتركه على حاله إلى أن انتهى الوقت المحدد للإجابة على الأسئلة.
سلم سامر الورقة للمدرس وقد قام بالإجابة على كل الأسئلة اعتماداً على الورقة التي قام بالغش عن طريقها، وذكر للمدرس بأنه قام بحل الأسئلة بسبب أنه ذاكر جيداً. رغب الأستاذ أن يلقن سامر درساً مهماً في توضيح أثر الغش في الامتحان، وقرر المدرس إمضاء بقية وقت الحصة في حل أسئلة الامتحان. وهنا طلب من سامر حل السؤال الأول.
قام سامر إلى السبورة وحاول أن يحل السؤال فلم يستطع، وادعى سامر أنه نسي الجواب. انفرد المدرس بسامر وقال له: رأيتك يا سامر وأنت تغش، لكن حتى لو استطعت أن تخدعني فلن تخدع الله. اعتذر سامر من مدرسه وحدد له المدرس موعدا آخر للاختبار تكرما منه، ولما حضر الموعد أيضا لم يستطع سامر الجواب على أي سؤال لأنه لم يذاكر ولم يغش.
أحباءنا أصدقاءنا، الغش في أي شيء أمر سيء جدا ويجب الابتعاد عنه، وقد روي في أحاديثنا أيضا أن من غشنا فليس منا.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هذا البرنامج الأدبي الذي يدرس على سبيل الإيجاز جوانب في الأدب الروائي الإيراني ويعرض قصصا وأساطير من هذا الأدب. أيها الأعزاء، حديثنا حول خصائص رواة القصص في إيران القديمة، وهؤلاء الرواة لا يعرضون ما عندهم من قصص بقصد الكسب المادي فقط، بل يمثلون في نتاجاتهم جوانب في الأدب الروائي تكمل جانب القصة والرواية، على أن بعضا من الباحثين يرى أن هؤلاء الرواة بمثابة باحثين نفسانيين يعرضون قصصهم بما يتناسب وروحيات المستمعين. والملاحظ لمن درس فن الرواية في إيران أن الرواة لا يكتفون في أحيان بيان قصة واحدة، بل يمدون خيوط الترابط بين عدة قصص. فهل هذا شبيه بما هو مألوف اليوم في الأدب الحديث من كتابة قصة يرتبط بعضها بالبعض الآخر؟ أيها الأحبة، إن مصادر القصص الإيرانية متنوعة، وهي تتفاوت من عصر لآخر، وتشتهر عند الإيرانيين القصص الحماسية والملاحم والبطولات، على أن هذا النمط من القصص يتراءى لنا في ثلاثة اتجاهات، هي الرواية المعروفة والرواية غير المدونة أو المنقولة شفهيا من عصر لآخر، وبالتالي ما يجمع من منقولات الصدور من جيل إلى جيل. ولا ريب أنكم سمعتم بالشاهنامة للفردوسي الشاعر الإيراني المعروف، إنها أحد مصادر الروايات المدونة، لكن هناك مصادر أخرى مثل برزونامة وقرشاسبنامة بهمنامة هفتبيكر سامنامة، وهذه الأسماء كلها فارسية، ومن مصادر الرواية المكتوبة القصص العامية مثل رموز حمزة وسمك عيار حسين وجورد شبستري وأبو مسلم نامة وأمير أرسلان نامدر. وسمك عيار مثلا لراو باسم صدقة ابن أبي القاسم الشيرازي، وبطل رواية سمك عيار كان يعيش في إيران في أواخر العصر السلجوقي، ومن المحتمل أن يكون كتاب سمك عيار قد دون في القرن السادس الهجري. أحبتي، ما زلتم تستمعون إلى برنامج قصص وأساطير إيرانية الذي أعده قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد قليل نصحبكم إلى دنيا القصص لنتابع أحداثا في قصة التاجر والغلام فرامرز عارف الجميل، قصة اخترناها لكم من كتاب داستانهاي إيراني أو القصص الإيرانية القيم.
أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين. لمن فاته استماع القصة من بدايتها نقول إن تاجرا في غابر الأيام وصل به العمر إلى سن الشيخوخة، فقرر أن يستريح من العمل ويتوجه إلى العبادة، وقرر كذلك أن يوكل أمر تجارته إلى أولاده الذين فشل الأول والثاني منهم في الاختبار، ونجح الثالث الذي اشترى بمال لأبيه غلاما بعد أن دفع دين ميت كان الغرماء يضربونه بغية استيفاء دينهم. سر الوالد لفعل ولده الأصغر وأوفده في تجارة مع الغلام فرامرز، وفي الطريق تمكن فرامرز من دفع اللصوص الذين أرادوا الاستيلاء على مال التجارة. وبينما هو وسيده ذات ليلة يستريحان على مقربة من مخزن للمياه، سمع فرامرز محاورة الذئب والثعلب، وفهم منهما أن ابنة ملك المدينة أصابها الجنون وعجز الأطباء عن علاجها، لكن الملك علم أن شفاء الأميرة المجنونة في مخ كلب، وهذا ما علم به فرامرز كذلك الذي اصطحب معه مخ الكلب وسار صوب قصر الملك. لما رأى الحراس فرامرز سألوه: لما جئت وماذا تريد؟ قال فرامرز: أنا طبيب ومعي دواء ابنة الملك. فأدخلوه على الملك الذي قال لفرامرز: إن عجزت عن شفاء ابنتي فمصيرك القتل كمن سبقك من الأطباء. رد فرامرز: ليكن هذا، فلست بأفضل منهم. سأل الملك فرامرز: ماذا تريد أن نحضر لك للعلاج؟ أجاب فرامرز: منقد للنار وقدح فيه خل. أمر الملك بإحضار ذلك وجيء بالأميرة المجنونة التي ما إن رأت فرامرز حتى هجمت عليه. أما فرامرز وبكل هدوء أدخل في أنفها قليلا من سائل مخ الكلب وصب من الخل شيئا على رأسها. وما حصل بعد ذلك أعزائي هو أن الأميرة شفيت من جنونها وعاد إليها صوابها. ويا لفرحة الملك الذي اقترح على فرامرز تزويجه الأميرة، إلا أن فرامرز رد الطلب وأخبر الملك أن سيده قد يتزوج الأميرة. استأذن فرامرز الملك وعاد إلى سيده وأخبره القصة، فوافق سيده ابن التاجر على مسايرته إلى قصر الملك. دخل ابن التاجر على الملك الذي أجلسه على كرسي من ذهب. أول الأمر رفض ابن التاجر قبول الزواج من الأميرة، إلا أنه سرعان ما وافق وعقد قرانهما وأقيمت حفلات الفرح لسبع ليال وسبعة أيام. ومن بعد ذلك غادر العروسان القصر مصحوبين بالجواهر والدرر والغلمان والجواري. وكان فرامرز مصاحبا للموكب الذي توقف ذات ليلة للاستراحة. كان فرامرز مستلقيا حينما رأى شخصا بيده رأس إنسان، نهض وأراد قتل الشخص، إلا أن سيفه أصاب أنف الشخص فقطعت منه قطعة سرعان ما أخفاها فرامرز في جيبه. ووصل الموكب سيره في الصباح حتى وصل إلى أسوار مدينة. لما فتح البواب بوابتها لاحظ رأس ابن الملك فوق متاع القادمين. أخبر الملك بذلك الذي أطلق حراسه صوب فرامرز، وجاءوا به مقيدا إلى الحاكم على أنه القاتل. أما فرامرز فقد دافع عن نفسه وقال: لست أنا القاتل، لكن لي أن أعرفكم بالقاتل. سأل الملك فرامرز: كيف لك أن تعرفنا بالقاتل؟ أجاب فرامرز: ليعرض مولانا الملك الناس علي فأنا أدلكم عليه من بينهم. وجيء بالناس، إلا أن فرامرز قال: ما أرى فيهم القاتل. فسأل الملك: هل بقي من أحد؟ فقالوا له: أجل بقي ابن الوزير الذي يرقد في البيت لمرضه. قال فرامرز: أحضر ذلك الشخص عسى أن يكون هو القاتل. أعزنا المستمعين، عند ذلك أحضروا ابن الوزير، وكان قد وضع كمامة على وجهه، نزعها فرامرز أمام الملك وقال: سيدي، القطعة المبتورة من أنف ابن الوزير في جيبي، هاكم إياها. وشكر الملك فرامرز لأنه دله على قاتل ابنه، واقترح عليه أن يزوجه ابنته. هذه المرة رفض فرامرز الطلب وقال: لي سيد ربما تزوج الأميرة.
أحبتي، لقد بقي من القصة أحداث أخرى سنأتي إلى التعرف عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله. استمعتم لهذا البرنامج قصص وأساطير إيرانية، جاءكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واشعل شمع ميلاد وتعمل السجاد بدموع زهور جناحي مثل زيت اليمامة رحت لترابي حزن طفول رامر جناحي مثل زيت اليمامة رحت لترابي حزن طفول رامر حبيب بعيد ما بي حيله بي الجدم مشلول بي شعبليله لو يسمع الحسرات من تشتكيله وبجيله بي الصهر دمع مسيله وبجيله بي الصهر دمع مسيله تكون بي الروح تتحول حمامه واصبق جناح مثل اليمامه يوم بي الروح تتحول حمامة وقت الجدمة حمد المحل يا ماما روح طير تصير لرب البقيع تطير مثل الطيور واشعل شمع ميلاد واتعمل مسجاد بدموع زهور بجناحي مثل الجحل يا ماما وقت التراب حزن خلق وغرام حسرات شايل دليلي باب الصخر من شاف نوح وعويلي كل من خليل وياك وهانا ودليلي
أجسام. الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين.